بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي خلق الماء والثرى والذي لا يغيب عنه دبيب النمل إذا ثرى. مشاهدين الأفاضل، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. أجبرائيل خبر يا من أوصاك الرحمن بمحمد، أجبرائيل خبر يا من أوصاك محمد بحفيده، مذ أشرق نوره فإن غافل النوم ساعة فاطمة، هز مهد الحسين ألقي السرور في وجهه، ويا سلوتي فإنه مخضب الشيب، سليب الجسم تريب الخد وتشهد أرض نينوى. أجبرائيل حدق بذاك النحر كاللجين، انظر محياه كفلقة الإصباح من سحر، أيعقل ما أراه من زلزال ما بين الأرض والسماء؟ ملائكة تتوضأ بدمه والزهراء تشيد محراب حسينها وتحضر جمع السماء للصلاة. أجبرائيل وصيتي إليك، ذاك الذي في أرض الطفوف توسد، ذبح وريده فصاح وريدي، داس صدره فشق فؤادي، يتم ضلوعه فيتم سروري، شيد أعراسهم فشيدت أحزاني، أرض زعيمهم وأغضب ربهم. أجبرائيل اشهد على كلمي، من بكى حسينا أوردته حوضي، ومن زاره عارفا بحقه فله الجنة، وجمع الإنس والجن شهودي. لا أنال الله شفاعتي يوم الحشر إلا لمن عاد عيدانا ووال فينا الصبت والولي. وما أبخس حظ الذي عرف حسينا وبالطرف مالا، وما أشرقت شمس كوجه عرف مصيبتنا فبكانا، ونلتقي به يوم الحق ويلقانا. فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام موضوع حلقة هذه الليلة من الدين والحياة. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مقام الكلام لكم، تفضل.
الله يطيل عمرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
روى حنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: زوروا قبر الحسين ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق وسيد شباب الشهداء. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله جل وعز. نصرف في هذه الحلقة عنان الكلام شطر الحسين بكربلاء. لماذا هذا الحث على زيارته؟ كيف نزوره؟ ما هو ثواب زيارته؟ ما هي آثار الزيارة في الدنيا والآخرة؟ وطبعا نحن لا نزعم في هذه الساعة أن نحيط بكل ما للزيارة المباركة من أبعاد، لكننا سنسلط الضوء على بعض منها، عسى أن نشكل ولو صورة مختصرة عن هذه الشعيرة العظيمة. فقد اعتبرت بعض الروايات الشريفة أن زيارة الحسين عليه السلام هي عنصر مكمل للدين والإيمان معا. فقد روى عنبسة عن الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يأتي قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين منتقص الإيمان، وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من لم يأتي قبر الحسين من شيعتنا كان منتقص الإيمان منتقص الدين. وهنا تنظر الروايات إلى عناصر الكمال في الدين والإيمان، باعتبار أن هذه الزيارة تجعل الإيمان تاما والدين كاملا، وهذا يمكن لنا أن نتعقله إذا ما كانت الزيارة تهدف إلى التقرب إلى الله ورسوله أولا، والاتصال بحبل الله المتين الذي يمثل الحسين عليه السلام أحد أوتاره ثانيا، ولأن الروايات اعتبرت الزيارة الشريفة بصمة مميزة للمؤمن الموالي، حيث روى أبو بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام أنه قال: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، فإن قبله فهو مؤمن، وإن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام. فمن كان للحسين زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان. من هنا نجد أن زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام قد تتالت فصولها منذ استشهاده صلوات الله وسلامه عليه وإلى يومنا هذا، حيث أخذت أشكالا متعددة يجمعها عنوان الولاء والحب لأهل البيت عليهم السلام، وتطورت لتكون شبيهة بالمؤسسة الدائمة والمياه السيالة التي كلما انقضت دفعة تلتها دفعة أخرى. هذا بالتحديد ما أراده الأئمة عليهم السلام من خلال الحث الحثيث لمواليهم وشيعتهم على إتيان تلك الشعيرة مهما كبرت العقبات، ومرغبين لهم بأعلى صيغ الترغيب التي تواترت الروايات فيها. نلاحظ أيضا أن الإسلام الذي صان المرأة من خلال الحجاب ودعا إلى صونها بالعفاف وعدم الاختلاط ما أمكن إلا بما فيه تكليف لا مناص منه في إطار الحكم الشرعي أو إظهار النموذج الخلاق كالذهاب إلى الحج مثلا، أو كإظهار حجية أهل البيت عليهم السلام كما فعلته السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. وهنا في زيارة الإمام الحسين عليه السلام نجد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يحث الناس رجالا ونساء إلى الزيارة، مما يدل بوضوح على أن الزيارة كما تستبطن صياعا لحكم شرعي ولو على مستوى الاستحباب، فإنها تختزن هوية تاريخية ونموذجا خلاقا أفسح الإسلام للمرأة أن تكون أحد مداميكه وعناوينه. فقد حدثت أم سعيد الأحمسية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال لها: يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت نعم. قالت: فقال لي: يا أم سعيدة، زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. وفي رواية أخرى ترويها أم سعيد نفسها قالت: جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام، وين؟ بالمدينة. فدخلت عليه فجاءت جارية فقالت: قد جئتك بالدابة، أي أنها كانت أوصت جاريتها أن تلاقيها بدابة على باب أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. فقال لي الإمام، قال لي أم سعيد: أي شيء هذه الدابة؟ أين تبغين؟ يعني أين تذهبين؟ قالت: قلت أزور قبور الشهداء، أي في أحد. قال: أخري. فقال: أخري ذلك اليوم، أخري اليوم. يمكن بده الإمام يحكي معها بأمور معينة يلقي إليها ببعض الأحاديث. ثم قال: ما أعجبكم أهل العراق، تأتون الشهداء من سفر بعيد وتتركون سيد الشهداء لا تأتونه؟ قالت: قلت له: من سيد الشهداء؟ فقال: الحسين بن علي عليه السلام. هي ليش سألته؟ طمعت في بعض الروايات، طمعت أن يدلها على قبر الإمام أمير المؤمنين، لأنه في ذلك الحين بدأ الإمام يكشف قبر جده أمير المؤمنين للشيعة. قال: الحسين بن علي عليه السلام. قالت: قلت له: إني امرأة. قال: لا بأس لمن كان مثلك أن تذهب إليه وتزوره. قلت: أي شيء لنا في زيارته؟ قال: كعدل حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وخيرهما كذا. قالت وبسط يده وضمها ضما ثلاث مرات، يعني إلك وإلك وإلك من الأجر. ثم أسس أئمتنا عليهم السلام أساسا قل أن يصدر عنهم إلا في موارد خاصة ودقيقة، فقد كانوا عليهم السلام يأمرون شيعتهم بوجوب حفظ النفس واجتناب ما يخوض به الناس من فتن وأهواء وانجرار وراء تحركات مشبوهة سواء على المستوى السياسي أو غير السياسي، ويهدفون من خلال حفظ نفوس مواليهم أن لا يسجل على خطهم أنهم دخلوا فيما يدخل فيه الناس من مزالق هنا وهناك، وكذلك أن يكون أصحابهم نماذج خير صارخة في هذه الأمة زينا لأئمتهم وليس شينا عليهم، مؤسسين في ذلك لنظرية إيجاد مؤمنات اجتماعية للخلق خارج إطار السلطة وخارج إطار السعي إلى السلطة، بيد أن هذه الأوامر الصارمة في لزوم حفظ النفس نجدها تتراخى عندما تصل النوبة إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فقد قال زرارة لأبي جعفر الباقر سلام الله عليه: ما تقول في من زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخاف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. وحدث ابن بكير عن الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أنزل الأرجاف، يعني المنطقة، منطقة كربلاء، وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجت فقلبي مشفق وجل حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح الحواجز المسلحين. فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من إفزاع القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. وفي حديث محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم، على خوف ووجل. فقال: ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة وسلمت عليه الملائكة، وزاره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء، واتبع رضوان الله. وقد بين أئمتنا عليهم السلام أيضا الآثار الناتجة عن زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا قبل الآخرة، فهي مفيدة في قضاء الحوائج وكشف الكرب والغم وهموم الدنيا التي ترين على قلوب المؤمنين الموالين، فيجدون متنفسا لهم بالدعاء إلى الله من خلال التوسل بوليه الشهيد المبارك عليه السلام. فقد حدث إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: إن الحسين عليه السلام قتل مكروبا، وحقيق على الله ألا يأتيه مكروب إلا رده إلى أهله مسرورا. وروي أن الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا، فآل الله عز وجل على نفسه أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا من به عاهة. ثم دعا عنده وتقرب بالحسين بن علي عليه السلام إلى الله عز وجل: إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنبه ومد في عمره وبسط في رزقه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كما أكدت الروايات أن زيارته عليه السلام موجبة لزيادة العمر، فقد حدث ابن عميرة عن ابن حازم قال: سمعناه يقول، أي الصادق عليه السلام، من أتى عليه حول لم يأتي قبر الحسين أنقص الله من عمره حولا. ولو قلت إن أحدكم لا يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك أنكم تتركون زيارته، فلا تدعوا زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين بن علي شاهد لكم عند الله وعند رسوله وعند علي وفاطمة. بل ورد أن زيارة الحسين عليه السلام تدفع ميتة السوء وغوائل الدهر، فقد حدث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علي عليه السلام، فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على من أقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. كما تناولت الروايات الشريفة الآثار الأخروية للزيارة، ولو لم يرد إلا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لكفى في هذا الباب، حيث يقول: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ قال: من أتاه تشوقا كتب الله له 1000 حجة متقبلة، 1000 عمرة مبرورة، وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر، وأجر 1000 صائم، وثواب 1000 صدقة مقبولة، وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا في سنته من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات في سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعانه، ويفتح له بابا إلى الجنة، ويعطى كتابه بيمينه، ويعطى يوم القيامة نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينادي مناد: هذا من زوار قبر الحسين بن علي شوقا إليه، فلا يبقى أحد في القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين بن علي عليه السلام. إخوة الإيمان، هذه كانت بعض ما في زيارة أبي عبد الله عليه السلام من الفضل العظيم في الدنيا والآخرة. ومن نعم الله على عباده أنهم ما زالوا في زيارتهم المتواصلة، لم يمنعهم خوف ولا رعب ولا سلطان ظالم ولا موت على الطرقات، بل زادهم ذلك اتصالا بقبره الشريف، لا لشيء إلا التقرب إلى الله بوليه وإلى رسول الله بصدقه. إلا أنني أحب أن أوجه العناية من قبل إخواني إلى أمر هام وجدير بالطرح، وهو أدب الزيارة. فلا شك أن أئمتنا عليهم السلام بيّنوا لنا بالتفصيل ما ينبغي للزائر أن يفعله من غسل ودعاء وقراءات وغيرها، وقد طفحت كتب الزيارات بها، بيد أن ما أحب تناوله هنا هو الأدب والحشمة اللذان يجب الحفاظ عليهما بأقصى الدرجات. ولا شك أن زيارته عليه السلام ميتا كزيارته حيا، فليتصرف الموالي أثناء الزيارة وكأنه يمثل بين يدي الحسين بكل ما يختزنه الحسين عليه السلام من افتراض الطاعة والحياء والأدب. وصحيح أنه عليه السلام يتقبل من زواره كيفما كان لأنه إمام الرحمة، وصحيح أن الدار داره والناس زواره، وليس لأحد منا دخالة أو هيمنة على أحد، إلا أننا لا ينبغي أن نهمل ما أوصانا به أئمتنا من جهة، وما هو الأسلوب الأمثل الأمثل الذي يبقي هيبة المقام وصاحب المقام ماثلة. فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حاج؟ يعني ما يشبه الحاج. قال: بلى. قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاج؟ قال: ماذا؟ شو تقصد؟ قلت: من الأشياء التي يلزم الحاج. قال: يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك، ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة، والصلاة على محمد وآل محمد، اللهم
صل على محمد وآل محمد،
ويلزمك التوقير لأخذ ما ليس لك، ويلزمك أن تغض بصرك، ويلزمك أن تعود على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا والمواساة، ويلزمك التقية التي قوام دينك بها، والورع عما نهيت عنه، والخصومة يعني ترك الخصوم، وكثرة الأيمان أن تكثر من الأيمان، والجدال الذي فيه الأيمان، فإذا فعلت ذلك تم حجك وعمرتك، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك واقترابك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان. وقال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه: تأتون قبر أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: قلت: نعم. قال: تتخذون لذلك سفرة؟ وتحطوا سفرة وتقعدوا بتاكلوا؟ قال: قلت: نعم. قال: أما لو أتيتم قبور آبائكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك. واحدكم بيروح على قبر أبي ما بيأخذ معه سفرة، لماذا تفعلون هذا عند أبي عبد الله الحسين؟ قال: قلت: أي شيء نأكل؟ قال: الخبز واللبن. يعني ما تيسر. في هذه الرواية إشارة إلى أن اتخاذ السفر حول قبر الحسين عليه السلام مناف للأدب مع المعصوم، ومضيع لهيبة المقام، وأن الاقتصار على أقل الزاد هو الأمثل. ويشبه ذلك ما قاله أيضا الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه: بلغني أن قوما إذا زاروا الحسين عليه السلام حملوا معهم السفرة فيها الجدى والأخبصة وأشباهه، ولو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا. كما ينبغي للزائر أن يفسح المجال لغيره من الزوار، خصوصا في أيام الزحام الشديد، فإن له من النصيب بنفس مقدار غيره، فلا يستأثرن أحد بالحسين عليه السلام حارما بقية المواليد. والضابطة في ذلك أن يعتبر في كل لحظة أن الحسين حي يراه، فليفعل ما يليق بالأدب بين يدي المعصوم عليه السلام حتى لا يكتب عاقا. فقد قال أبو عبد الله عليه السلام للمفضل بن عمر: تزورون خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون. يعني أن الزيارة تارة تكون مقبولة مبرورة، وأخرى تكون كعدمها، بل عدمها خير منها تبعا لتصرف الزائر. الله الله إخوتي في الحسين عليه السلام، لا ينقطعن موال عن زيارته، والله الله في الحسين لا يزورنه أحدا إلا عارفا بحقه، متشوقا إليه، محافظا على هيبة مقامه، فإنها قطعة من الجنة على الأرض. فالله الله في الحفاظ على هيبة مقام الحسين عليه السلام.
نعم. الله يطبل عملكم.
غفر الله لنا ولكم.
يعني من خلال ما قدمتموه سمحت الشيخ، نعم، يعني انتقاء من ذلك، ورد في لسان بعض الروايات أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام مفترضة، فهل هذا يعني أنها واجبة؟
لا، خلينا نوضح المسألة لإخوان. صحيح ورد في لسان بعض الروايات أن زيارته مفترضة وزيارته واجب، زيارته كذا. شوف، في كثير من الآيات والروايات لسانها لسان الوجوب، ومع ذلك تجمع الأمة على أنها مستحبة. في كثير من التكاليف كانت بلسان الآيات أو الروايات يراها الإنسان واجبة، لكنها في الواقع والحقيقة كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي بالواقع والحقيقة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة. مثلا شوف، هل أن الدين إذا دينتك مصاري واجب أني أكتب ورقة بيني وبينك؟
لا، إذا في ثقة أكيد مش واجب.
الآية شو بتقول؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتيبة شو يعني؟ الكتيبة فاكتبوه صيغة افعل، صيغة أمر، لكن مش واجب. نعم فيه مضيعة لحقك، بروح حقي، إيه؟ أنت بتحمل مسؤولية، أنا بينت لك. عندما نأتي إلى لسان هذه الروايات التي تقول إن زيارة الحسين عليه السلام مفترضة، هذا لا يعني الوجوب وإنما يعني أعلى درجات الاستحباب. كيف يفهم الوجوب؟ يفهم من خلال تراتبية معينة. أولا، أنت ترى أن الإمام هذا مفترض الطاعة، عفوا، وترى أنه سيد شباب أهل الجنة، وترى أنه صبت رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث عندما قتل الحسين لم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا هو، ولن يكون ابن بنت نبي إلا هو. طيب، ثم تجد أن أعمالك لا تكون إلا من خلاله، مش لأنه هو نعبده من دون الله، ما حدا من إخواني يفهم غلط، إنما من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شو يعني؟ لو صلى ولو صام ولو حاج ولم يعرف إمام زمانه، لأن به قوام الدين. وجعل، تقول الزهراء سلام الله عليه، وجعل إمامتنا أمانا. شو أمان؟ لأهل السماء والأرض. هذا الإمام المفترض الطاعة. عندما تتخيل هذه المعاني لا بد من حلقة تربط بها. إن فاتتني رؤيته حيا لأن الله لم يخلقني في زماني، فلا تفوتني زيارته ميتا لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. اتصور أن يكون الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه الآن موجود ويمر الدهر على الموالي فلا يزوره، طبعا في نقص ما. لذا حثت الروايات أنه مفترض من باب سد النقص والكمال والتمام، مثل اللي بيصلي صلى الواجب فقط، ومثل اللي بيصلي الصلوات المستحبة. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا قال الله له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ لأنه قام الليل كله حتى تورمت قدمه، زاد على تكليفه، له أجر على ذلك، لكن أراد الله أن يخفف عنه، وهذا من فضل الله عليه، وكان فضل الله عليك عظيم. فإذا الموضوع مو موضوع أنه واجب، وإنما بالتسلسل المنطقي لافتراض الطاعة ولوجود الإمام أن تكون هذه الحلقة موجودة، وهي زيارة قبره صلى الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين أنا بدي أسأل سؤال، لو بعث رسول الله حيا الآن وقلت له يا رسول الله، يا خير خلق الله، اسمح لي قبل قدمك الشريفة، تأذن لي أن أسافر لأزور ولدك الحسين أو لأزور قبر ولدك الحسين، شو بده يقول؟ يقول لي لا، أو بيقول بارك الله وقد يلحقني بنفقة من عنده، لأن هذا من الموارد التي تصرف فيها الأموال العامة لتكثير الزيارة حول قبر أبي عبد الله الحسين، باعتباره بصمة هوية، باعتباره الوتر الموتور، الوتر الفرد، السلام عليك أيها الوتر الموتور، نحن منقوله للإمام صلوات الله وسلامه. في معاني كبرى. بعدين كلهم بشعب حسب شأنه، اللي بيزور عارفا بحقه بمعرفة تصل إلى نسبة 10%، بعضهم 15%، بعضهم يزوره حبا وشوقا، ما عنده أي من هذه المعاني، رجل أمي معتر، وقد يتقبل منه أكثر مما يتقبل من كبير القوم. هذا الحسين، هذا إمام الرحمة، هذا بابه مفتوح لكل محب ولكل موال. ورحم الله الشاعر عندما تخيل قبر الحسين الممزوج بالعزة والكرامة، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرع، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، فخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، بعد كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب
ممتع. بارك الله مولا. ننتقل إلى المتصلين سماحة الشيخ.
اتفضل.
مشاهدينا الكرام، نلفت عنايتكم إلى الأرقام التي سترد تباعا على الشاشة أمامكم من داخل لبنان. يمكنكم الاتصال على الرقم 0183800009، أما من خارج لبنان يمكنكم الاتصال على 0096111838004 أو 05. ونعتذر عن الإطالة لأخت أم بتول من العراق. السلام عليكم.
حيدول أم بتول.
السلام عليكم أم بتول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أختي الكريمة، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
في البدء،
نعم،
في البدء أحيي هذا البرنامج العظيم، أحيي هذا البرنامج العظيم.
مشكورة، شكرا، تفضل.
الذي يبين الحق من الباطل.
شكرا لك.
إن شاء الله.
أختم بتقول لو سمحتي بس ممكن تسمعينا من الهاتف فقط.
سؤالي لشيخنا الجليل.
تفضل
يا أم بتول.
الفضيل، زيارة الحسين واجبة للرجل والمرأة؟
شكرا لك أم بتول. قبل أن أنتقل إلى حسن من العراق، أذكر المشاهدين لو سمحتم تلاشيا لازدواجية الصوت وكان أفهم السؤال بشكل واضح، نرجو أن تسمعوننا من الهاتف فقط. حسن من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسن. حسن هل تسمعني؟ حسن نسمعك، تفضل.
تسمعوني؟
تفضل.
نعم أسمعك أخ حسن، تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الأول، هل نستطيع الحصول على الأخلاص من المكتب ما يعني كربلاء في محافظة كربلاء؟ هذا السؤال الأول.
لم يتضح، عذرا أخ حسن، لم يتضح السؤال، حبذا لو تكرر.
كرر السؤال الأول.
السؤال الأول، كيفية الحصول على الأخلاص اللي مسجلة في هذا البرنامج المبارك؟ هاي واحدة. السؤال الثاني، سمعت السؤال الأول؟
تفضل.
نعم تفضل.
السؤال الثاني، هناك رأي لأستاذ من أساتذة الشريعة والقانون وهو بالتحديد الدكتور أحمد الكبيسي،
نعم،
يقول أن زواج المدعى ليس حلالا عند كل الشيعة وليس حراما عند كل السنة.
أي زواج؟ أي زواج؟ ما سمعت.
زواج
أي
المتعة؟ زواج؟ قال زواج المتعة.
زواج المتعة. زواج المتعة. يقول أنه ليس حراما عند كل الشيعة.
نعم.
وليس حراما عند كل السنة.
نعم.
وطبعا هاي أقدم كل احترامي وتقديري وحبي لهذا الشيخ الجليل المبارك، راجيا من الله أن يطيل في عمره ويزيد في علمه لكي نستفيد من ذلك العلم الفذ.
بارك الله فيكم. شكرا لك. معنا أخ محمد حسين من العراق. محمد السلام عليكم. حسين من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى الشيخ. سمعت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا على هذه
البرنامج. شكرا لكم.
طبعا الله أنفاسكم وحجركم إن شاء الله مع محمد وآل محمد.
يا الله
وإياكم إن شاء الله.
أنا حقيقة ما عندي فد بانتفاع سؤال إذا أمكن، يعني
تفضل.
ولا هو حقيقة مو محور الحلقة.
تفضل تفضل.
أنه في ظهور الإمام سلام الله عليه، الإمام صاحب العصر والزمان، ماذا يكون دين النبي عيسى عليه السلام؟ يعني بس يعني سؤال هذا يدور في خاطري، أنه شو يكون؟ يعني يكون مسلم؟ يعني يعلن إسلامه؟ يعني ما أدرى التصور داخلي ما لاقي فد جواب مقنع إليه.
نعم.
والحقيقة قبل أسبوعين شرفت بزيارة الإمام الحسين والإمام العباس، ودخلت بالمتحف وقريت فد هدية الشيخ محمد كنعان، إنه هذا شو من قصة شيخنا هذه الأسماء قبل آلاف السنين، شيخ القاضي محمد كنعان، بس حبيت أستفسر وشكرا جزيلا وطيب الله أنفاسكم.
شكرا لكم. معنا أخت رنا من لبنان. رنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخت رنا، تفضل.
بس لو سمحت بس سؤال صغير مولانا بعد أمرك، بس يا ريت تفسر لنا سبب وجود زواج المتعة وكل جوانبه، يعني لأنه نحن بصراحة عم نوقع بإحراج أوقات، إنه بكون عم نحكي مع طائفة تختلف معنا بهالمبدأ ومش عم نعرف نفسر مظبوط. كل اللي بنعرفه إنه البكر إما وبيا الكبير، يعني لازم نستشير بيا بهالموضوع، وحتى هالنقطة عم نكون ضعاف بالنقاش فيها. طب يعني حتى لو بدنا نستشير البي، طب ليش؟ يعني ما هيدي إذا عمرها 18 سنة أو 20 سنة، يعني بعدها مثل الوردة المفتحة، مش عارف. يعني حتى أنا شخصيا كتير قناعتي ضعيفة بهالموضوع، فياريت بس نعرف كيف بدنا نناقش، كيف بدنا نجاوب بهالموضوع، وشو شروطه ليكون صحيح 100%. شو الشروط يعني؟
شكرا لك أخت رنا. معنا أبو شبر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكركم طبعا من العراق على هذا البرنامج الطيب،
خالص
صراحة ومصداق من قول الإمام الصادق، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، وأي أحياء أمر أعظم من ذكر أحكام دين الله اللي استشهد من أجلها الإمام عليه السلام
الحمد لله
وضحى بأبنائه.
تفضل سؤالك أبو شباب.
عندي شيخ العزيز سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، شيخ العزيز، بالنسبة إلى الشاخص الذي يستعمل لتبيان مسألة الظهر والعصر ووقت الزوال، هل هو فعلا في وقت حزيران وتموت فقط، أم طول أيام السنة ثابتة؟
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الذي كان يقلد السيد الخوئي، هل يجوز له الآن أن يعدل إلى السيد السيستاني؟ هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث
باختصار لو سمحت أخي
مشبه، نقرأ في كتب التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وآله شجت رباعيته أو كسرت رباعيته في معركة أحد.
نعم.
فما هي الرباعية وأين موقعها من الوجه؟ هذا السؤال الثالث، ولو أطلت عليكم شيخ العزيز. السؤال الرابع، مسألة الكر، مسألة ماء الكر، 36 شبر أو 43 شبر على فتوى السيد الخوي رحمه الله، شبرا مكعب، فكيف يقاس المكعب؟ طولا وعرضا وغمقا، فالغمق كيف يكون؟ إذا كان ارتفاعا عرفنا، فالغمق كيف يكون؟
نعم.
وهل أنها خزانات اللي موجودة في البيت؟
شكرا لك أخ أبو شبر. سمحت الشيخ، نبدأ بأم بتول من العراق، والتي تقول هل زيارة
هي لعل أختنا ست أم بتول لم تتابع مقدمة حلقة، لأني يعني أنا ذكرت وبالتحديد ما جرى بين أم سعيد الأحمسية وبين الإمام الصادق سلام الله عليه، حتى قالت له هي إني امرأة، يعني استهجنت أن يأمرها الإمام بزيارة أبي عبد الله الحسين بصيغة العتب واللوم، أنك أنت جاية من سفر تزوري قبور الشهداء، منيح ولك أجر في ذلك، شهداء أحد فيهم حمزة وفيهم مصعب بن عمير وفيهم هل أفذاذ الأقحاح الذين بني الإسلام على أكتافهم، ماشي وتتركين زيارة سيد الشهداء؟ قالت إني امرأة. قال زيارته واجبة على الرجال والنساء. برجع بأكد لمن فاته الحديث في مقدمة الحلقة وسؤال الأستاذ أحمد، نقصد بالوجوب هنا عنصر من عناصر الكمال لقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهون بده يلتفت واحد أنه بكرة بيطلع لي قائل يقول سمعنا الشيخ على التلفزيون يقول واجب كالحق. نعم قلت، لكني وجهت بالتوجيه الذي عليه الطائفة المباركة. الشيعة ينقلون الروايات التي ذكرتها وإجماع علمائهم تقريبا على استحباب زيارة الحسين استحبابا قويا جدا، والوجوب لسان الوجوب في الروايات لسان تحقيق الأكمل، العنصر الأكمل والأتم. الأخ حسن من العراق، هل تستطيع الحصول على أقراص البرنامج؟ مني ما بعطيك إياهم لأنه خاصين إلي، يعني أنا أزود بنسخة في كل آخر حلقة. بعدين أدبا لا يمكن لي أن أسرب لمحطة كريمة جليلة، هي نسختي الخاصة،
يلجأ للقناة
يعني لا يمكن. فلا بد لك من اللجوء إلى القناة في كربلاء ممثلة بشخص مديرها أخينا وحبيبنا السيد حيدر جلوخان، لتشوف القوانين المرعية الإجراء، لأن القناة قناة مرخصة وتخضع لقوانينها الداخلية. هذا أمر لا يمكنني البت فيه على الهواء، هذا أمر يرجع إلى إدارة المحطة، هم بيعطوا ولا ما بيعطوا. أما من قبل أنا فلا أبيح لنفسي أدبا أن أملك أحدا هذه الأشرطة التي هي نسخة خاصة لي أنا.
يسأل عن زواج المتعة.
هناك رأي
ليس حلالا عند كل الشيعة وليس حراما عند كل
بعض السنة. أهل العلم يقول، من إخواننا أهل السنة يقول أنه ليس كل الشيعة يرون حلية المتعة وليس كل السنة يرون حرمة المتعة. الموضوع مولانا مو موضوع أن الشيعة يرون أو لا يرون والسنة يرون أو لا يرون، ما هو النص المتبع في بالقرآن، آية تقرأ وتتلى إلى يوم القيامة فيها حلية زواج. بعضهم قال ثبت لدينا أن الرسول صلى الله عليه وآله منع من ذلك، يعني نسخ الآية، وبعضهم يرى أنها نسخت بآيات أخرى، وبعضهم لا يرى دليلا على نسخ الآية ومتمسك بإطلاق الآية. هذا المسألة بكل بساطة. لكن لا أعلم أحدا من الشيعة على مستوى العلم والمرجعية يرى حرمة ذلك بحدود ما أعلم. لا أعلم أحدا لا من المتقدمين ولا من المتأخرين يرى حرمة زواج المتعة، بل معقد إجماع الشيعة على أن زواج المتعة حلال بنص القرآن الكريم. والآن بوضح في سياق سؤال
أخترنا من لبنان أيضا، سألت نفس السؤال عن الزواج المتعة أيضا.
في ظهور الإمام، الأخ حسين من العراق يسأل، في ظهور الإمام عليه السلام ماذا يكون دين النبي عيسى؟ يكون دين النبي عيسى الدين الذي كان عليه النبي عيسى في حياته قبل أن يرفع إلى السماء. إن الدين عند الله الإسلام. إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين، يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الإسلام باللفظ المطلق لم يكن من اجتراحات النبي محمد صلى الله عليه وآله، كمال الإسلام وتمامه كان مع النبي محمد، نعم، وكان دينه مهيمنا على ما سبقه من الأديان، كانت خاتم النبوات به، الرسالة الجامعة به، نعم. لكن الإسلام كدين الذي لا يرتضي الله غيره دينا كان عند كل الأنبياء. ما هو الإسلام؟ هو التسليم. التسليم بماذا؟ التسليم بالخالق على مستوى الوحدانية. ما حدا يناقش بالخالق على مستوى الوجود أبدا، هذا كذب كبير. مثل اللي بيسألوه والله أنت ابن أبوك صحيح؟ ولك ابن مين؟ يعني يشككونه في نسبه، وهذا مثل بسيط. ما حدا يحكي في وجود الخالق، ينحكى بوحدانيته، لأن القرآن لم يأتي بآية واحدة للدلالة على وجود الله عز وجل أبدا. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، جاب أدلة على نفي الشريك على وحدانيته عز وجل. لذا الإسلام هو التسليم بوحدانية الله عز وجل، الإسلام هو التسليم بأحكام الله عز وجل، الإسلام هو التسليم بكل ما عند الله، ما عند الله عز وجل، الإسلام هو التسليم بهذه النبوات الجامعة التي أمرنا أن نصدق برسله وكتبه وما شكل ذلك. وأين عيسى من هذا صلوات الله وسلامه؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت، هذا هو الإسلام، فدينه هو الدين الذي كان عليه. نعم على مستوى تطبيق الشريعة هو مكلف بتطبيق الشريعة الأخيرة، كما أن أتباعه من اليهود كانوا مكلفين بتطبيق شريعته بعد أن نزلت الشريعة الخاتمة هو مكلف بها صلوات الله وسلامه.
واخترنا من لبنان سبب وجود
سؤالك بده إجابة مفصلة وحلقة كاملة. بالخلاصة في شيء اسمه علاقة بين رجل وامرأة، وفي لا علاقة، في رهبنة مطلقة أن لا يجتمع رجل بامرأة، هذا طرف النقيض في اليمين، وفي إلى اليسار نقيض آخر هو أن تشيع كل امرأة لكل رجل، هك بفوضى أن تشيع كل امرأة لكل رجل والعكس. بين الإفراط والتفريط في حالات وسطية، مش حالة، حالات، وكانت قبل الإسلام في شرائع أخرى، في زوجي واحدة لرجل هذا حل، وفي عدة زوجات لرجل واحد هذا حل آخر كان متبعا قبل الإسلام. النبي إبراهيم كان عنده زوجتين أو على الأقل زوجة وملكمة، كثير من الأنبياء كان عندهم زوجات متعددة، وفي ما ملكت أيمانكم. شو بيعني هذا؟ يعني العبودية والرق. بدك تقولي لي ليش الإسلام أباح الرق؟ لا، الإسلام لم يبح الرق إلا بشروط، وسعى عبر منظومة خلاقة عبادية للتخلص والتحرر من هذه المسألة، وبالفعل حدثت ولو متأخرة بس نتيجة سوء تطبيق من السلطة التنفيذية التي حل لها أن تمارس الرق بنطاق واسع خلافا لما ضيق به الإسلام. وهذا كمان أمر يحتاج إلى بحث مطول، إن شاء الله أوفق لبحثه مع أمام إخواننا المشاهدين. وفي حالة الزواج المنقطع الذي هو محدد بوقت، هذا البديل عن الشيوعية المطلقة، يعني أن تشيع كل امرأة لكل رجل، وبديل عن حالة وسطية بين الرهبنة المطلقة أن يمتنع كل رجل عن كل امرأة والعكس فينقطع الناس ويهلك الحرث والناس. هذا جاء به القرآن، وما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، أي ما حدا، ولا أجد أحدا يماري في الآية أنها ليست في هذا الزواج بالتحديد. لكن منهم من يقول أنها نسخت، طيب شو الدليل على النسخ؟ ما في دليل. النسخ يحتاج إلى دليل قوي، يعني تكاد تكون الآيات المنسوخة من مواضع الاتفاق في الأمة، مثل آية النجوى، إذا بكن تحكم مع النبي تفضلوا أدموا صدقة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مضمون له. طيب هذه نسخت، بتلاقي متفقين الأمة على أن هذه الآية عمل بها 10 أيام ونسخت. طيب شو الدليل على النسخ؟ لم نعرف أن بعد وفاة رسول الله حرمت من قبل الخليفة الأول، وبعد انقضاء ردح من خلافة الخليفة الثاني قال كلمته المشهورة: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، نسب التحريم لنفسه وأعاقب عليهم، متعة الحاج ومتعة النساء. والمفارقة أن متعة الحاج ما زالت قائمة عند إخواننا أهل السنة، يعني الفترة الفاصلة بين حج التمتع، بين العمرة عمرة التمتع الإحرام للحاج. طيب إذا كان الرجل يقر على نفسه بوجودها على زمن رسول الله، كانتا وأنا ينسب التحريم لنفسي، أضف إلى ذلك مدرسة أهل البيت لم تثبت نسخا ولم تثبت تحريما بل أثبتت حلي. هلأ هل يجوز الزواج مطلقا من البنت البكر بدون إذن وليها؟ البكر مش أكبر أخويها كما فهمتي سترنا، البكر هي العذراء. فلا، عند فقهائنا عند كثير من المتأخرين يرون أن الزواج مطلقا سواء كان دائما أو منقطعا على البنت البكر بدون إذن أبيها باطل. منهم من يرى ذلك على نحو الاحتياط الوجوبي، ومنهم من يرى ذلك على نحو الفتوى، يعني لا يمكن الرجوع لغيره. السيد السيستاني يقول ما نصه، والاستفتاء بخطي موجود عندي ومعمم. يعني إذا كانت البنت مستقلة بشؤون البنت البكر مستقلة بشؤون حياتها، فالعقد عليها بدون إذن الأب والجد للأب باطل على الأحوط وجوبا، وإن لم تكن مستقلة في شؤونها فالعقد عليها بدون إذنهما باطل على الأظهر، يعني فتوى، يعني لا يمكن الرجوع لغيره. هل يمكن الزواج دائما أو منقطعا بدون إذن الأب من المطلقة والأرملة؟ نعم، وقد يشكل هذا حلا في بعض الأحيان. للموضوع تتمة الآن باختصار، ما فيني أعطيك الحلقة كلها وأورد الأدلة على ذلك، هذا باختصار. برجع لي مسألة خطيرة أثرتيها حضرتك، إنه أنا مقتنعة ولا مش مقتنعة، أنت أنا مقتنع ولا مش مقتنع، الأستاذ أحمد مقتنع ولا مش مقتنع. منذ متى كان الحكم الشرعي موردا لقناعات الخلق؟ ومنذ متى يباح لنا أن نقنن الحكم الشرعي على وفق قناعاتنا؟ شو معنى الإسلام؟ الإسلام هو التسليم. إذا ثبت حكم شرعي ما بيجيني واحد بيقول لي والله شيخنا أنا كنت بفضل أن يكون الصوم إلى العصر مش إلى المغرب، يعني أخف وأحلى، مثل بعض المتفلسفين بيقول شيخنا كان الصوم على صعبا في الصحراء ونحن اليوم بالسيارات، ليش بتقولوا للناس إذا سافروا افطروا؟ يا عمي هدية يقدمها الله إليك، الذي كان يعلم بالسيارة قبل أن تعلم بها ويعلم بالصاروخ والطائرة قبل أن تعلم بها، يهديك الله هدية فتلقيها في وجهه الكريم، شو هالأدب الجم هذا؟ من في مرض وسفر فعدة من أيام أخرى، هون رخصة مش عزيمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بيجي بده يقولب لي الحكم الشرعي على وفق قناعاته ومزاجه الذي قد يختلف من بني آدم لآخر. لا يا عزيزتي يا إخواني المشاهدين، الحكم الشرعي إذا ثبت نتعبد الله به، ولذلك الله سبحانه وتعالى حسما لأي جدال لم يبين لنا مدارك وعلل الأحكام، ما بين لنا ليش صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعات، ولم يبين لنا عز وجل ليش الحاج 7 أشواط حول الكعبة، ولماذا أقر كثيرا مما كان عليه الطقوس في الجاهلية التي كانت مأخوذة من الدين الإبراهيمي. كل شيء لم يبين الله لنا، قليل من الأحكام التي بين عللها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. هذا ما بيقدر حدا يلقطني بالمقابل ويقول شيخنا أنت عم تدعو إلى تجميد العقل. لا، العقل مهم، العقل فيما هو مستقل به العقل، أما في الحكم الشرعي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في تسليم للحكم. وإلا إبليس هو اللي خلاه يطرد من الجنة، أنه لم يسلم بالحكم الشرعي صار يتفلسف، صار يبدي قناعات في مقابل قناعات الله عز وجل، وهذا أمر خطر لا ينبغي تجاوزه. الأمور العقلية فيما يجب إعمال العقل به، مو في حكم شرعي نزل به قرآن أو حدث به رسول الله صلى الله عليه وآله. يتعبدنا الله به قد يكون مجرد التعبد ليرى حسن الانصياع، وبالتالي أنا أنصاع لما أمر الله بغض النظر عن الأسباب والنتائج.
سامحكم عذرا سمحت الشيخ لانه اخ ابو شبر عنده 4 اسئله فنطلع فاصل مريحك شوي.
هو قال سؤالين ثم كعبهم وقلت انوي ان الومه لكن اقعدنا الحياء عن ذلك. نعم
زين. مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة لن نطيل بعدها نعود لمتابعة البرنامج بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله كرما لأمرا ابقوا معنا.
حبيبي حسين بملء الفم أنادي عليك أيا ملهمي أيا واهب الخير للعالمين بثورات حر شجاع كمين ويا هادم القلم من أسه على رأس باغ خسيس قمين ويا جاعل الليل صبحا يرى بأم عيون القعيد العمي أتيتك أرجو رضا خالقي لأنك لله كنت السميع من الحسن صيغت حروف الحسين ولله في سرها تنتمي.
طفت الدنيا وما أصابني فزع مثل هذه الأرض فنزل جبرائيل عليه السلام وقال يا نوح يقتل في هذا المكان سبط خاتم الأنبياء وابن خير الأوصياء الحسين عليه السلام فبكى نوح ومن معه في السفينة.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. الدين والحياة يتابع معكم مع فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام. سماحة الشيخ عودا على مبحثنا يعني في بداية الحلقة، لماذا أوصى أئمتنا بوجوب حفظ النفس إلا في زيارة الإمام الحسين عليه السلام وبعض الموارد الأخرى؟ لو نتوسع بهذا الموضوع.
خليني ببعض الموارد الأخرى.
نعم
يعني
كل الروايات بتلاقيها تدل على وجوب حفظ النفس. احفظوا أنفسكم. التقية دين آبائي وأجدادي. من لا تقية له لا دين له. لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة ما كذبت قط. إلى غير ذلك كلها تفيد بوجوب حفظ النفس. متى يخرج عن هذه القاعدة؟ في موارد كثيرة حقيقة قام الدليل عليها. يعني عندما يدافع المرء عن نفسه وعن عرضه وعن وطنه، هذا أمر يتدل عليه الفطرة السليمة والعقل السليم، ودل عليه الشرع الشريف: من قتل دون عقال من ماله قتل شهيدا أو قضى شهيدا. والعقال حبل يربط به البعير، يربط به ركبة البعير، يعني حبل طوله 30-40 سنتي. من قتل دونه قتل شهيدا. لا يجوز الإنسان التفريط. إن الله فوض للمؤمن كل أمور حياته إلا أن يذل نفسه في مقام الدفاع. هذا حق طبيعي مشروع لكل بني البشر، متسالم عليه في العقل والنقل والفطرة السليم. من موارد وجوب الإسراع يعني عدم الاحتراز، مثلا إذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك، يعني التحق بالمواطن التي يتوقع ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه فيها. من الموارد التي لم يلتزم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم لمواليهم بحفظ النفس هي موارد زيارة الحسين. خليني بين بالأول لماذا حفظ النفس. حفظ النفس هو يعني أئمتنا يريدوا لبقية الخلق أن يموتوا ويخلوا جماعتهم، مش هذا ليست مدرسة أهل البيت هناك. حفظ النفس بمعنى ليس كلما بعق باعق ونعق ناعق وجد له صدى داخل أتباع مدرسة أهل البيت، لأنه ما أكثر النعيق وما أكثر البعيق. أو انظر أين تضع نفسك لك يا أخي. أحدنا إذا وقع ذباب على طعام عافته نفسه، كيف يقدم بأن يجعل روحه ونفسه بين يدي جهة معينة أو شخص معين أو مصيبة قد تقوده إلى جهنم؟ ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. اثنين، في لب مدرسة أهل البيت عليهم السلام موضوع مهم جدا: هل هذه المدرسة تملك مشروعا خاصا بها أو لا؟ هي جزء من نسيج هذه الأمة. حقيقة شكل أئمتنا جزءا مهما من نسيج أمتهم ولم يكونوا حرفا نافرا فيها. سجل أئمتنا أنهم سالموا ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور بها إلا عليهم خاصة. سجل أبو الحسن الثاني صلوات الله وسلامه عليه، موسى بن جعفر روحي له الفداء، سجل في تاريخنا أنه ظلم ظلما خاصا أبدا لم يدعو إلى قيام مشروع خاص به. سحق صلوات الله وسلامه عليه في غياهب السجن، ولم يسجل في التاريخ أنه دعا أحدا من أتباعه للقيام بحركة خطف رهائن لإطلاق سراحه أبدا أبدا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي بن موسى الرضا دعي إما أن ترضى بولاية العهد أو يقطع رأسه، قال: أما هذه فلا، وين لحيني بكم تقتلوني، أرضى على أن لا أقطع موصولا ولا أصل مقطوعا. في مدرسة أهل البيت أن المشروع مؤجل إلى قيام المعصوم الثاني عشر، لأنه الأولى. وقالوا لنا: هلك المحاضير. قيل: يا ابن رسول الله وما المحاضير؟ قال: المستعجلون. شو عمد السابع على إمامك يعني؟ يا أخي إذا كان ماشي الإمام اليوم، لو بعثت في زمن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه ومشى، تتجرأ أدبا أن تمشي قدامه؟ أو تزاحم منكبك بمنكبه؟ يا الله يخلينا نمشي وراء. فلا تستبقوهم فتصرعكم البلية. في مدرسة، في منهج أنك أنت تحفظ نفسك
من الدخول في مزالق السياسة ومزالق الاقتصاد ومزالق ما بقى إلا فيما هو بين وواضح كحفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة وحفظ النموذج والدفاع عن نفسه. فيما لو شو معناته هذا؟ معناته أنك قد تظلم وتموت في كلا الحالتين، لكن مرة بتموت وتظلم وتسحق وتقتل وتسحل والحق بيد خصمك، ومرة تموت وتسحق وتقتل وينكل بك والحجة في يدك. قتل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ولم يمكن أعداءه من أن تكون الحجة بأيديهم أبدا أبدا. وقتل عبد الله ابن الزبير بنفس العدو اللي قاتله الحسين ونكل به وانتهك بجثته المسجد الحرام وهدمت به الكعبة أو بعض من الكعبة، لكن الحجة كانت في يد الأموي لأنه عم يقول هذا مشروع سياسي عم ينافسه، فاضطرت إقمع. الإمام الحسين لم يسجل أنه يملك مشروعا سياسي، بقيت الحجة في يده صلوات الله وسلامه. ليش ما تحفظوا أنفسكم في زيارة أبي عبد الله الحسين؟ لأن هذه المبادئ هي التي قتل لأجلها أبو عبد الله الحسين، فزيارته زيارة هوية تحمل كل هذه العذابات وكل تلكم الآمال. زيارته أصبحت عنوانا، هوية، بصمة، رمزا، نموذجا. زيارته تدل على الولاء، وبالتالي تدل على بقاء الخط، وبالتالي تدل على تمسكهم بالنهج. وإلا كثير هم زوار الحسين صلوات الله وسلامه، لكن كل زائر يستبطن هذه المعاني أو لا هي طقوس؟ أنا ما عندي اعتراض، إمام الرحمة يستقبل كل زوار، بس مرة بتزور بهذه الروحية لإبقاء النموذج ماثلا، لإبقاء الأمر الخلاق، للاهتداء بالهدي. تعرف شو معنات زيارة الإمام؟ بعض معانيها لما بتوقف قدامه في الزيارة الجامعة بتقول له بأبي أنتم وأمي وأهلي ونفسي وولدي، أرواحكم في الأرواح، نفوسكم في النفوس، قبوركم في القبور، أسماؤكم في الأسماء. هي رشحة وجود متصلة بأصل تكون الكون. شو أسماؤكم في الأسماء؟ قبوركم في القبور، نفوسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح. في حال من العظم التي تدل على أنهم حجج الله على البرايا، حجج الله على الخلق، بها الروحية نعم يفرط المرء. وبالفعل لم يتوقف الزحف على أبي عبد الله الحسين، ولم يأتي زمن يزار فيه الحسين إلا على وجل، سواء في الطريق أو عنده. الآن ما بيعرفوا الزوار أي ساعة مساكين تطلع فيهم عبوة نزف. قبل أيام الطواغيت كيف كانت الزيارة؟ كان أفضل هدية نأخذها معنا من هنا كتاب مفاتيح الجنان، وبيعرفوا إخواني العراقيين عم يسمع. منعوا من إقامة الطعام، الماشي البيادة اللي كانت تأتي من النجف والبصرة وجنوب العراق كانت ممنوعة، كانت بحد ذاتها جريمة، ومع ذلك بقي المرحوم الشاعر: عنك ما منعنا الخوف، قطعة ومن إيدينا جفوف، من الألم ما صحنا، صحنا بك أمل. وبقي ومن قبل لشو المتوكل العباسي شو ساوى، بعد المتوكل محمود الغزنوي شو ساوى، حتى في زمن تنفس الموالين في العراق كان الطريق منين؟ هاو اللي يجوا من الأمصار يسحقون ويعذبون، ويصل واصله ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وكان يستشعر أن الملائكة تهبط زرافات ووحدانا على تلك القبة الشريفة، وستبقى إلى يوم القيامة. هذا الحسين، هذا الحسين سيبقى منارة خالد، وتبقى هذه الروايات من مستحيين فيها، من وسنزور ووفقنا الله للزيارة. لكن برجع بكرر على إخواني، أخي أدب الزيارة ما بيصير بين العباس والحسين أن تكون مطعم الناس قاعد شي بيأكل بطيخ وبيشرشر، وشي بيأكل طبيخ يأتي معه. لا، لماذا؟ لماذا لا تكون بقعة مباركة نظيفة مرتبة؟ أدب قليل من أدب وحشمة مع الحسين سلام الله عليه، قليل من الأدب والحشمة. والله إني بعض إخواني يبدأ بالخروج من عند الحسين فلا يجرؤ على أن يدير ظهره حتى يخرج من الباب الخارجي، بيخرج بعض إخواننا من أهل العلم يفعل هذا الفعل جزاه الله خير في أدب مع المعصوم صلوات الله وسلامه. زوروا ولا تقطعوا زيارة وجزاكم الله خير الجزاء، بس زوروا بأدبهم صلوات الله وسلامه. فليتخيل أحدنا أن الحسين جالس وهو ينظر إليه، كيف تتصرف مع المعصوم؟ تصرف وهكذا. نعم.
أحسنتم سماحة الشيخ. نعود إلى أخ أبو شبر من العراق، والشخص يسأل الشخص الذي يبين الذي يستخدم لتبيان الظهر والعصر.
شوف الشخص يختلف باختلاف المناطق في الأرض. الشخص مرة يكون في خط الاستواء عند الزوال يختفي ظله، يختفي ما بعود له ظل، لأن الشمس تكون في خط الاستواء على مدار السنة، على مدار السنة زاوية 90 درجة فوق الشاخص، خلص ما بعد له ظل. بالمناطق المدارية والشمالية والجنوبية كلما توسعت دائرة الكرة الأرضية كلما اختلف. الآن إذا بتحط الشاخص في العراق أو في لبنان ما بيدوب، ما بيروح ظله وقت الظهر، لكن يبدأ الظل بالميل، يعني بيكون الظل هيك ثم يبدأ بالميل، بيكون اتجاه الظل هيك ثم يبدأ بالانحراف لأن الشمس انحرفت، فيحسب وقت الزوال من حين ميل الظل عن نهجه الذي كان عليه منذ الصباح. وهذا أمر يمكن ملاحظته. هلا يحدد الشخص ذلك؟ نعم، في كل أيام السنة، مو بس دائما، دائما ستصل الشمس إلى حد أن يختلف ميلها، لأنه بس توصل إلى الظهر يختلف، أمر طبيعي. عندما تصل إلى المنتصف ستبدأ بالانحدار نحو الأسفل، وبالتالي سيختلف ميل الظل. وهذا ليس مختصا بحزيران وآب أو بتموز وحزيران، لا لا، هذا مختص، هذا في جميع السنة، حتى فيما يتعلق ببعض المناطق الشمالية أيضا هناك ميل لظل الشمس يختلف باختلاف البلدان، وهذا بحثه علماء الهيئة.
نعم.
المقلدون للسيد الخوئي ورحمة الله على السيد الخوئي، كان يعني كاد من المراجع القلة اللي حازوا زعامة الحوزة العلمية بهذا الشكل الواضح اللي لا مراء فيه، وكان رحمة الله عليه يعني كان له مقلدون على مسافة الكرة الأرضية كلها. الآن السيد السيستاني ماذا يقول؟ يقول هل يجوز بقاء على تقليد الأعلم الميت؟ يقول يجب البقاء على تقليد الأعلم الميت حتى في المسائل التي لم يعمل بها أو لم يتعلمها. فالمقلدون للسيد الخوئي رحمة الله عليه طالما هو الأعلم يبقون على تقليده بالرجوع إلى السيد السيستاني في هذه الفتوى، ويبقون على تقليده. المسائل الجديدة التي لم يكن للسيد الخوئي رأي فيها أو المستحدثة الجديدة يمكن الرجوع فيها إلى السيد السيستاني حفظه الله تعالى. شجت رباعية النبي في يوم أحد، وهذا يكاد يكون موضع اتفاق المسلمين. ما هي الرباعية؟ اختلفوا فيها، الأشهر أنها الأسنان الأربعة السفلى، بعضهم قال لا الأسنان. هلأ هي لم تقلع من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كسرت، يبدو أصيب بضربة سيف أو طعنة رمح أو ما شاكل ذلك، أثرت على رباعيته المباركة. المشهور أنها السفلى، وإن كان هناك من يرى أنها الرباعية الفوق، لكن ما هو ما عليه المشهور أنها رباعية النبي السفلى، كسرت بحيث أنها بردت ما دون النصف، أو يعني تلتين بقوا والتلت تقريبا ذهب مع الضربة، شل الله يمين ضاربه في الدنيا وفي الآخرة. الكر كيف يقاس؟ يقاس الكر بالأشبار المكعبة، يعني بتقسم 36 على 3، ثلاث أشبار فرضا، ثلاث أشبار طول وثلاثة عرض وثلاثة ارتفاع، ما هو الارتفاع العمق يا حبيبي. ثم ليش بتتعب نفسك إذا كان المرجع قد تكفل موضوعا بأمر موضوعي يكاد يكون الموضوع 836 أو 848 الآن الترديد مني من اللترات يساوي الكر، اشتغل على اللترات. ليش بدك تشتغل في الأشبار وقد يكون شبرك شبر مستوي الخلقة وقد لا يكون شبر مستوي الخلقة، أكبر من أشبار الخلق ولا أصغر من أشبار؟ ليش بتعب روحك إذا كان المرجع قد بيّن هنا؟ كتاب للشيخ إبراهيم سليمان رحمة الله عليه المقادير والأوزان أيضا بيّن فيه هذه الأمور بحذافيرها. وبالتالي اشتغل على الكيلوغرامات، والكر هو 800 ونيف من اللترات، بيمشي الحال إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. أنتقل إلى متصل
أي شعر
أخ ريان. السلام عليكم، معنا أخ ريان من الكويت. السلام عليكم ريان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، عفوا أخت ريان من الكويت تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الأسبوع الماضي كانت موضوع الحلقة عن السيدة الزهراء
صلوات الله وسلامه.
حبيت أسأل عن، نسمع دائما يقولون مصحف الزهراء، ما هو مصحف الزهراء؟ أين هو؟ شنو ما كان يحتوي هو فيه؟ والحين وين هو موجود؟ وعندي سؤال عن الصلاة.
تفضل.
إذا كان الزوج هو الإمام والزوجة خلفه، كيف تكون، هل ممكن يعني يكون ثوابهم أن يكون صلاتهم جماعة؟ يعني تحسب جماعة أو يصير أنه هو يكون إمامي؟ أو إنه يعني ما أعتبر أنه إمام لو يكون صلاتي خلفه بس تكون ما يكون هو إمامي. الشيء الثاني أسألك عن المرجعية. عند وفاة أخوي عليه السلام شو اسمه كان عمري 13 سنة ولم أطبق هذه الشغلات وكذي، فما وعينا إلا الحين يعني عن المرجعيات، ولازم نسأل ونعرف. كل اللي حوالينا كانوا سستاني ومشيت مع سستاني، فما أعرف شنو يعني ما طبقنا، ما بدأنا مثل شلون يعني يبدأ التطبيق. فماني عارفه شلون يعني انا اكون وضعي، ارجع لاخوي اللي هو يكون مرجيه والديني وامي.
انت لما كان عمرك 13 سنه قلدتي السيد الخوئي او لا كنت بدون تقليد؟
ما كلفت، ما سالت يعني ما كنت اطبق.
كيف شو بتقصدي ما كنت تطبقي؟
يعني عن الصيام، الحين يختلف بالصيام.
كنت تقلدين سيد الخوئي او لا؟
ما كنت أقلد.
ايه خلاص قلت. نعم
جزاك الله خير. يعني عندي شك بالتطبيق، يعني صار معي 5 سنوات شاك اطبق مع الخوئي.
شكرا شكرا لك.
ويعطيك العافيه.
عافاكم الله.
خير وما قصرت.
عافاكم الله.
شكرا لك. معنا اخت زينب من لبنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله زينب، تفضلي.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام مولاك.
أدامكم الله جل وعلا نعمة علينا.
الله يخليكي.
سؤالي مولانا عن سيدي ومولاي أبو الفضل العباس عليه السلام.
نعم.
هو الذي قضى عطشانا مواساة للمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
نعم.
وقدم أخوته شهداء بين يدي الحسين عليه السلام. هل لسيدي أبو الفضل العباس أولاد استشهدوا في واقعة الطف؟ وحبذا لو خصصتم حلقة خاصة عن قمر بني هاشم. حشرنا الله وإياكم مع محمد.
يا الله يا الله يا الله.
السؤال الثاني مولانا، لماذا أقيم فاصل بين النساء والرجال عند ضريح المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ وإن كان هناك من إشكال شرعي فكيف بنا ونحن نطوف حول الكعبة شرفها الله؟ نسألكم الدعاء مولانا.
يا هلا.
شكرا لك أخت زينب. معنا أبو حسن من العراق. السلام عليكم أبو حسن.
بدك نلحق نجاوب
ان شاء الله على قدر المستطاع.
لعله الاخير اذا فيك.
في بعد عندك في بعدنا بعد عندنا شخص اخر.
يلا.
عليكم السلام.
ابو حسن السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام والاكرام.
السلام عليكم اخي المقدم.
عم يسلم
عليكم. السلام تفضل.
في حقيقة الأمر أنا رأيت البرنامج عن طريق الإنترنت قبل الحلقات.
نعم.
كان موضوع عن أمير المؤمنين إمام علي سلام الله عليه.
الله وسلم
عليه السلام.
وما أتذكر أنا يعني صراحة ما يمكن ما سمعت الإجابة، كان تابع البرنامج.
نعم.
إيه تفضل شو السؤال؟
بالنسبة لحلقة اليوم يا حبذا يعني إجا قارئ السيد المسيح عليه السلام اللي أرجو أنه يا ريت يكون يعني توسع البرنامج على موضوع السيد المسيح عليه السلام ويكون كلام موجه لإخوان المسيحيين طبعا. هذا أول.
نعم. هل من إضافة
أخرى؟ السؤال الآخر حول الرؤيا عن الإمام حسين عليه السلام.
نعم. واضح.
وما تأويل من يرى ضريح الإمام حسين وأنه يكون فوق الضريح كأنه طير؟
واضح أخ أبو حسن، شكرا لكم. شكرا لكم. الاتصال الأخير من عمار من قطر. السلام عليكم عمار.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي سمحت الشيخ لو سمحت.
تفضل.
ما هي آخر علامات الظهور للإمام الحجة عجل الله فرجه اللي متفقين عليها جميع علمائنا ومراجعنا بالوقت الحاضر؟ وشكرا ودمتم سالمين.
أحسنت.
الشكر لكم. تفضل سمحت الشيخ.
إن شاء الله يساعدنا الوقت.
معنا 7 دقائق يعني بس.
إيه؟
بس.
الأخت السائلة من الكويت ريان تسأل عن مصحف السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهذا اللي بنى كثير من الخلق بنيانه أنه هو شيعة، هؤلاء الشيعة فاتحين على حسابهم وعندهم قرآن خاص بهم ولا يدينون بما بين يدي المسلمين من قرآن. نعود ونكرر للمرة الألف، القرآن الموجود بين أيدي المسلمين والحالي النسخة الحالية اللي بين أيدي المسلمين هي قرآن الشيعة والسنة، ولا أحد يرى قرآنا آخر. شو قصة مصحف فاطمة؟ موجود، اسمعوني جيدا، هو موجود وله قضية. عندما يتفق المسلمون جميعا على أنه كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يكتب من الذين يكتبون في جزيرة العرب، بل ذهب بعض المؤرخين أنه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، حين بعث رسول الله لم يكن في جزيرة العرب كلها من يكتب إلا 10 أشخاص منهم علي بن أبي طالب. يسأل سائل، طيب منين اتعلم؟ مين علموا الكتابة والقراءة طالما مكة أجمعين أكتعين لم يكن فيها كاتب إلا شي واحد أو اثنين بحد الأقصى؟ هذا أمير، هذا علي بن أبي طالب، صناعة الله ورسوله، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. كان كلما نزلت آية يكتبها أمير المؤمنين، بدليل أنه لما توفي رسول الله وانشغل بدفنه ثم اعتكف في بيته، خرج بعد فترة وبيده عباء أو قباء له وقد جعل فيه أوراقا، قال هذا قرآنكم جمعته لكم. كلما نزلت آية كان أمير المؤمنين يكتبها. شو معنات أسر لي رسول الله بألف باب من العلم يفتح لي كل باب ألف باب؟ من شو معناته هذا؟ في نفس مهيئة، كلما نزلت آية يكتبها أمير المؤمنين ثم يأتي إلى رسول الله، أو في حينه بمن نزلت، لماذا نزلت، ما هو سرها، ما هي تطبيقاتها، كيف، ويكتب بهامشه أنه أخبرني رسول الله كيت كيت كيت، أخبرني رسول الله عن الله عز وجل أن الآية كذا وكذا وكذا وكذا. فيه علم جم، علم ما كان وعلم ما سيكون من مختصات الإمامة. هذا المصحف اللي عليه هذه الحواشي كان عند سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه. بعض الروايات تشير إلى هذا، بعضهم تقول أنه علم لأهل البيت مختص بهم، ثم ورثه الأئمة واحدا بعد الآخر، كانوا يسمونه كتاب أمنا فاطمة أو كتاب أبينا علي، فيه حتى أرش الخدش، فيه تفصيلات الأحكام بإملاء رسول الله بخط علي بن أبي طالب على هامش القرآن، مش آيات من آيات بقرآن ثاني كما يحلو للبعض الزعم. وهذا موجود عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد عند الشيعة، لا علماءهم ولا في نجفهم ولا في قمهم ولا في أي مكان في الدنيا نسخة، أو قيل أنه تدولت نسخة، أو أحد شاهد هذه النسخة باستثناء المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. لآلوا عندنا علم مدون عن أمنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. هاي قضية باختصار. إذا كان الزوج، شو يشترط في إمام الجماعة؟ أن يكون عادلا، يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، حسن اللفظ والأداء. شو المانع أن تصلي الزوجة خلف زوجها جماعة ويكتب له ما أجر الجماعة؟ شو المشكلة؟ ما في مشكلة، شرط أن تتحقق، لأنه يشترط في الزوج ما يشترط في غيره على مستوى إمامة الجماعة، أن يكون عادلا. ولعل الزوجة تعرف أكثر شيء عن عدالة زوجها، لأنه ما أضمر امرؤ شيء إلا وظهر على فلتات لسانه أو في قسمة وجهه.
سمحت الشيخ حضرا، بعد فيه تبدا يعني أقل كمان ممكن.
الأخت السائلة بعد عند هذا السؤال أنها لم تكن تقلد، سألتها قالت لم أكن أقلد، ثم قلدت السيد السستاني، تقليدها مبري للذمة إن شاء الله، وتتبع فتاوى السيد السستاني. لو كانت قد قلدت السيد الخوي حتى ولو لم تطبق، وكانت الأعلمية كما هو معلوم للسيد الخوئي، أجاز لها السيد السستاني البقاء على تقليده حتى في المسائل التي لم تطبق.
نعم.
زينب العباس قضى عطشانا لم يكن له أولاد، استشهدوا معه في الطف. ذكرت الروايات أن أم البنين رحمة الله عليها رضوان الله عليها عندما جاءها خبر العباس كان ولده الفضل على كتفها، وله ولد اسمه الفضل ابن العباس، وله أيضا بعض من علماء الرجال يرون له ذرية. نعم. إن شاء الله نوفق للحديث عن أبي الفضل العباس. الحاجز بين النساء والرجال لا يمكن قيامه في مكة للزوم الطواف، أما عند الحسين سلام الله عليه وعند غيره من الأئمة الحاجز مهم جدا لعدم التزاحم. كمان ما بيصير أنا أن يكون هذا الحد من التزاحم. أنت يمكن ما تلاحظي أنه في بعض الزيارات يكون العدد 8 ملايين و10 ملايين عند الحسين سلام الله عليه. فهذا لا أمر نشجع عليه، وينبغي الفصل بين النساء والرجال. هلأ نعم بيصير في زحمة عند النساء أكثر لطبيعة، يمكن أحيانا ما بيكون بالنص مقسوم 100%، بعض الأضرحة ثلث للنساء ثلثين للرجال كما لاحظ. هذا أمر إن شاء الله إخواننا يقدروا. التوسع بالبرنامج عن المسيح من قبل أخ أبو حسن.
أبو حسن،
إن شاء الله نقدر نكتب عن المسيح وعن العلاقة مع المسيحيين، إن شاء الله نقدر. برنامج مستمر وإن شاء الله منحاول نلبي طموحات
إن شاء الله.
من رأى الحسين في المنام كأنما رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بالمعصوم صلوات الله وسلامه. وإذا رأيت أنك تطوف حول قبر الحسين إن شاء الله تكتب لك زيارة قريبا إلى الحسين سلام الله عليه. المنام جيد إن شاء الله تعالى، وأسألكم الدعاء. الحق يعني الأستاذ أحمد لم يعد يبيح لي أن أبقى أكثر من هذا.
الحمد لله، وجزاكم الله خير الجزاء،
وإياكم إن شاء الله.
وعلمتني كربلاء، وإن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب، والحر لا ينسى رد الجميل وإن نسى فلقد أساء إلى الأدب. يا لائمي حب الحسين أجننا واجتاح ضمائر والتهب، من مثله أحيا الكرامة بعدما ماتت على أيدي جبابرة العرب. أما البكاء فذاك مصدر عزنا، به نواسي آل محمد يوم المنقلب. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذه الليلة. ملتقانا يتجدد بعون الله مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان. وقبل اختتام اللقاء نذكركم بالموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت، ولمزيد من التواصل الدين دوت والحياة @karbala-tv.net أيضا. أما المشاهدة في الإعادة فالساعة 10 من صبيحة كل خميس هي الموعد. لكم منا ومن أسرة البرنامج أطيب التحايا، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.